بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: مجزرة مروعة بأيدي المسلحين في ريف حماة.
كل بحوان ذبح لأن سكون مسكي ما كان في مقاومة.
جولة جديدة من مباحثات جنيف، راوح مكانك. نواف الحسين ساعد الأطرش بنقل السيارات المفخخة. سليمان لا سبب يمنع تشكيل حكومة باتت ضرورية. وكنعان للمنار:
إذا ما في إرادة للتوافق وللتفاهم مع المكونات يلي اليوم معترضات، بكون هو اللي اخذ هذا القرار ما بده حكومة وعم يتهم الآخرين. بصير في حل حالي عندما يأخذ الرئيس المكلف طريق من طريقين.
حبست السماء خيراتها فبات الرجاء صلاة الاستسقاء.
سيكون في هناك حالات نقص مائي كبير وهذا اللي عم نشوفه الآن.
35 عاما من عمر الجمهورية الإسلامية في إيران. أهلا بكم. مجزرة مروعة في ريف حماة طغت أخبارها على خبر استئناف مفاوضات جنيف بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة. مدنيون، نساء وأطفال وشيوخ بالعشرات قتلوا في بلدة معان في ريف حماة على يد جماعات مسلحة اجتاحت البلدة واستباحتها وسبت من بقي من نسائها. أخبار المجزرة ملأت مساحة التصريحات الإعلامية في جولة المفاوضات الجديدة في جنيف، لكن لا الممثل الأممي ولا وفد المعارضة قبلا بإمرار بيان إدانة للمجزرة. وما حصل أن المشهد تكرر لجهة التباين الكبير في ترتيب أولويات التفاوض، مع بروز اقتراح روسي بمشاركة دبلوماسيين روس وأمريكيين في المفاوضات. مفاوضات من نوع آخر في لبنان لم تفضي بعد إلى ولادة الحكومة، فالثامن من آذار برأت ساحتها وقالت ما عندها، والحال كذلك مع التيار الوطني الحر. وزراؤنا سيستقيلون إذا لم تكن الحكومة جامعة فعلا وتتمتع بالميثاقية والتمثيل الفعلي. أما داخل 14 آذار فلم يستقر الموقف على قرار، فحزب المستقبل يقلب أسماء مرشحيه لتولي وزارة الداخلية التي لم تلقى استحسان القيمين على التشكيل. وبعد رشيد درباس وسمير الجسر وما بعدهما من أسماء للمناورة والاستفزاز، رشح إلى لائحة الترشيح النائب جمال الجراح. أما مقولة انتقاد التيار الوطني الحر من باب التساؤل، هل التمسك بوزير أو بحقيبة أهم من التمسك بلبنان؟ فيرد عليه بعض المتندرين بالقول للمنتقدين: إذا كان الأمر كذلك فامنحوا التيار ما يعتبره حقا له، وأثبتوا أن لبنان عندكم أهم من حقيبة. من المجزرة التي ارتكبها المسلحون في قرية معان في ريف حماة نبدأ.
هنا في ريف حماة، حيث تبحث أقدام الأطفال عن درب آمن للمستقبل في حاضر بات فيه مشهد شلال المياه غريبا وسط انتشار شلالات الدماء في غير بقعة من سوريا. بصمت الجماعات المسلحة بدم المدنيين في قرية معان على ما اعتبرته انتصارا عسكريا لجماعة تطلق على نفسها جند الأقصى تتبع للجبهة الإسلامية، ولم تطلق طلقة واحدة منذ تأسيسها باتجاه من يحتل المسجد المقدس.
هلا حكيت معهم تقريبا الساعة 10 الصبح، فتت علي أختي قالت لي على الباب وصار تقطيش بالصوت فقط. بس تواصل مع رفيقي مع أخيه قالوا ليكن صاروا بالساحة حدنا عم يكبروا. دقينا مرة تانية على الوالي طلع لنا مسلح قال ذبحناه. حكينا مع كمان هاتف خيي كمان طلع لنا مسلح قال صاحب الجهاز مات. إذا توفوا الله يرحمه كنا بحوان ذبح لأن مسكوه مسكي ما كان في مقاومات. قلت لك إنه أخواتي عجاز وإنه أربع بنات وشباب اثنين.
والله ثمانية.
تكثر الاتصالات والتساؤلات لمن استيقظ صباح يوم ووجد نفسه يتيما ولا جواب يلئم جرحه الذي يشبه جرح وطنه، فالتجارب السابقة مع أولئك المسلحين لا تبشر بالخير.
بالنسبة للمسلحين إنه مستحيل حدا يضل عندهم يضل عايش، صعب. هلا وعدنا على أساس الهلال الأحمر إنه يفوت لجوا يطالع الجساس أو اللي ساتوا عندهم أو حكي ساتوا كله، ساتوا كلياته حكي لحد الآن لسه ما تنفسش. بده يموت بده يموت، إن كان ببيته إن كان برا بيته. بقى الواحد يقعد ببيته معزز مكرم أحسن يطلع إلى برا وينزل. هاي كان فكرة الوالد الله يرحمه.
تتشابه سيناريوهات المجازر المرتكبة من قبل المسلحين، ولعل عامل المباغتة وضخامة أعداد المهاجمين تجعل من الصعب إيقاف حدوثها، فمن يتعطش للدماء من يستطيع أن يرويه؟ تكثر المجازر والقاتل واحد لو تعددت مسمياته، ويستمر السوريون في دفع ثمن انتمائهم لأرضهم ووقفتهم بجانب جيشهم الذي يحارب أفرادا وأفكارا قادمة من خلف الحدود. من ريف حماة سومر حاتم، قناة المنار.
في محافظة دير الزور سيطر مسلحو جبهة النصرة والفصائل المسلحة الأخرى على مقاعل داعش، فيما قضى الجيش السوري على عدد من المسلحين من جنسيات أجنبية في الزارة في محافظة حمص.
الاشتباكات بين تنظيم داعش والفصائل المناوئة له على حالها، عمليات كر وفر من منطقة إلى أخرى، والحصيلة قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. مسلحو جبهة النصرة والفصائل المسلحة الأخرى أعلنوا سيطرتهم على معاقل داعش في محافظة دير الزور شرقية سوريا، وقال المرصد السوري المعارض إن مسلحي داعش انسحبوا من المناطق كافة في محافظة دير الزور إلى محافظتي الرقة والحسكة تحت وطأة الاشتباكات العنيفة، في حين أعلن تنظيم داعش احتفاظه بمواقع له في منطقة منجم الملح الواقعة بين دير الزور والرقة. وفي منطقة الصالحية على المدخل الشمالي لدير الزور سقط العديد من الجرحى في انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لمجموعات مسلحة. وشمالية سوريا أيضا قال المرصد المعارض إن نحو 20 سجينا قضوا في سجن حلب المركزي جراء نقص المواد الغذائية والطبية بسبب الحصار الذي فرضته المعارك المتواصلة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة. إلى ذلك دارت اشتباكات عنيفة في مدينة عدرا العمالية في ريف دمشق بين الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني من جهة وداعش والنصرة من جهة أخرى. وفي حمص وسط سوريا قال مصدر عسكري سوري إن الجيش قضى على عدد من المسلحين معظمهم من الجنسيات اللبنانية والسعودية والشيشانية في ظهرة علوشي وظهرة جبلتا وغرب البرج الأثري في قرية الزارة.
في جنيف استأنفت جولة جديدة من المباحثات بين وفد الحكومة السورية ومعارضي عبر المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. جولة جديدة من المباحثات لم تفضي إلى أي جديد.
على ليل اجتماعات انطلق نهار محادثات النسخة الثانية من مؤتمر جنيف 2. الإرادة السياسية لحل القضايا المطروحة باءوا بداية طلب المفاوض الأممي الأخضر الإبراهيمي في لقائيه المنفصلين مع وفد الحكومة السورية من جهة والائتلاف المعارض من جهة ثانية. غاب الإبراهيمي عن عدسات الإعلام، وخرج الوفد السوري تحت المطر مناشدا الأمم المتحدة إدانة قتل شعبه وآخر فصوله في معان في حماة.
لقد حان الوقت لكي تتوقف هذه الأعمال الإرهابية، لقد حان الوقت للتوصل من خلال نقاش عاجل وسريع إلى اتفاق، وخاصة بين السوريين أنفسهم، من أجل وقف مثل هذه المجازر كأولوية، لأننا لن نقوم بأي شيء إذا لم نوقف سفك الدماء في سوريا.
المقداد دعا لالتزام الدول الداعمة للإرهاب بالتوقف عن هذه السياسة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
عليهم أن يؤمنوا مرة أخرى بأن الأولوية الحقيقية في هذا المؤتمر للتوصل إلى حل سلمي لما يجري في سوريا هو وقف الإرهاب وسفك الدماء. نحن نقول بأننا يجب أن نناقش جدول أعمال الذي طرحه بيان جنيف بندا 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 وصولا إلى كل المشاكل.
الائتلاف المعارض الملتزم لازمة الحكومة الانتقالية تحدث عن تقديم تقارير للإبراهيم حول العنف دون أن ينكر ما أسماها تجاوزات بعض المسلحين.
في الجولة الثانية سنناقش العملية الانتقالية كما قلت، هذا هو جوهر قرار يعني بيان جنيف وقرار 2118، لكن وقف العنف يجب أن يقف، نحن سنتطرق له كجزء من نقاش العملية الانتقالية.
ولكن لماذا يرفض الائتلاف بدء المناقشات من بند مكافحة الإرهاب؟
هم لا يريدون مناقشة مسألة الإرهاب لأنهم يدركون جيدا أن هذه المناقشة تحرجهم، لا يستطيعون أن يناقشوا معنا أن السعودية يعني تمول الإرهاب، تمام؟ لأنه إذا ناقشوا أن السعودية بتمول الإرهاب بيترتب على ذلك الكثير على وضع في حيث هم موجودين، أو إذا قطر أو إلى آخره. نحن مصرين على مناقشة هذه المسألة، مش مشان نحرجهم، نحن مصرين التزاما بمصالح الدولة الوطنية العليا سوريا.
تتدنى مجددا درجات الحرارة في مدينة جنيف وتلامس حدود الصفر، ومعها تعود المفاوضات بين الوفد الحكومي السوري والائتلاف المعارض إلى حلقتها الأولى، حكومة انتقالية أم مكافحة الإرهاب أولا؟ حمزة الحش حسن، قناة المنار، جنيف.
ويبقى معنا من جنيف مراسلنا ومفدنا إلى هناك حمزة الحش حسن عبر سكايب. حمزة، بالنسبة إلى إلغاء المؤتمر الصحفي للمبعوث الدولي كان مقررا بعد الظهر، هل تبين السبب الذي دفعه إلى الإلغاء؟
بالفعل علي، عند الثالثة بالتوقيت المحلي هنا كان يفترض أن يكون هناك مؤتمرا صحفيا للمفد الأممي هنا الأخضر الإبراهيمي، ولكن بحكم أن الجلسة الأولى والمفاوضات على حدة غير منفصلة بين الطرفين لم تؤدي إلى نتيجة، وذلك انعكس من خلال المواقف التي صدرت وتصدرتها أيضا مجزرة معان، وبالتالي فإن طلب الوفد السوري أن يتقدم أو أن يصدر عن الأمم المتحدة ممثلة بالإبراهيمي بيان إدانة لمجزرة معان، وأيضا الأجواء المتلبدة من خلال تعنت وتمسك المعارضة بالانتقال إلى البند الثامن وهو الحكومة الانتقالية، تريث الإبراهيمي للساعات المقبلة ولليوم غد ليكون له ربما مؤتمرا صحفيا إذا تمخضت هذه الأجواء عن انفراجات إذا صح التعبير في الأجواء بين الطرفين. هذا من ناحية الشكل، من ناحية المضمون يفترض أيضا أن يكون غدا اجتماعات بين الإبراهيمي من جهة وأيضا الوفود على حدة فيما مع الإبراهيمي بطبيعة الحال، وأيضا يعني إذا صح التعبير
يعني حمزة اقتراح الإبراهيمي بجلوس المفاوضين مباشرة مع بعضهما البعض لمدة 3 أيام هل يلقى صدى؟
يعني طالما أن الأولويات لم تتحدد في هذا المؤتمر وما زالت المعارضة على مبدأ الحكومة الانتقالية والوفد السوري يريد أن ينطلق من البنود بندا وليس لديه مشكلة، ولديه بحسب الوزير فيصل المقداد كل الطروحات وكل الدراسات حول البنود المختلفة، ولكن الأولوية هي الانطلاق من موضوع مكافحة الإرهاب والعنف امتدادا إلى البنود الأخرى لا سيما موضوع الحكومة الانتقالية، وبالتالي فإن هذا اللقاءات المشتركة بين الطرفين لم تتحدد ولم تظهر إلى العلن كموقف بحكم أن ما زالت الأولويات متباينة بين الطرفين. يعمل الإبراهيمي وكما فعل بالأمس قبل الانطلاق هذه المحادثات اليوم في جنيف قام بإجراء لقاءين منفصلين بعيدا عن الإعلام ليل أمس، وبالتالي فإنه أيضا من المرجح أن يكون للإبراهيمي لقاءات إن كان مع رئيس الوفد السوري الوزير الخارجية السوري وليد المعلم أو مع رئيس الوفد المعارض تحديدا رئيس الائتلاف المعارض خلال الساعات المقبلة وربما في هذا الليل عليه.
شكرا حمزة الحش حسن مفدونا إلى جنيف. إلى الشأن اللبناني، حيث تستمر التحقيقات مع الموقوفين لدى مخابرات الجيش اللبناني لا سيما الموقوفين نواف الحسين ورضوان عيوش. والحسين يعترف ساعدت عمر الأطرش في نقل السيارات المفخخة.
الحرب على الإرهاب مستمرة. خلال اليومين الماضيين وقع في قبضة الجيش اللبناني نواف الحسين والسوري رضوان عيوش. الحسين أوقف في بلدة جليلة في البقاع الأوسط على خلفية اعترافات الموقوف عمر الأطرش. المعلومات الأولية تشير إلى أن الحسين اعترف بمساعدته الأطرش في نقل السيارات المفخخة إلى أماكن معينة قبل توجهها إلى الهدف بغية تفجيرها. وبحسب الاعترافات فإن من بين هذه السيارات السيارتين اللتين استخدمتا في تفجيري حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. التحقيقات مع الحسين مستمرة لمعرفة المزيد مما ساعد به الأطرش في نشاطه الإرهابي. وبالموازاة يخضع العقيد السوري المنشق رضوان عيوش للتحقيق، حيث تتم مواجهته بمعطيات عدة تملكها الأجهزة الأمنية حول نشاطه بين الأراضي السورية الحدودية وعرسال. عيوش الذي كان يقود ما يسمى لواء أحرار العاصي والمكتب العسكري في القصير كان في طريقه إلى عرسال، حيث أوقف عند حاجز للجيش اللبناني في وادي حميد.
سياسيا، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان عبر تغريدات له على تويتر أن لا سبب يمنع تشكيل الحكومة التي باتت أمرا ضروريا ملحا.
الظروف الداخلية مهيئة عبر إعلان بعبدة الاستراتيجية الدفاعية ومذكرة بكرك الوطنية، وليس لدينا أي سبب يمنع تشكيل الحكومة. موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. الرئيس سليمان اعتبر أن تشكيل الحكومة أمر ضروري، مكررا تساؤله هل التمسك بوزير أو بحقيبة أهم من التمسك بلبنان. سليمان شدد على أن الاستحقاقات الدستورية يجب أن تطبق وتنفذ، لأن المواطن يئن من الخوف والقتل والإرهاب ويئن من الجوع والوضع الاقتصادي. رئيس الجمهورية أضاف أن اللبنانيين مطالبون ببرهنة قدرتهم على بناء دولة وتشكيل حكومات وانتخاب رؤساء ومجالس نيابية، وعدم التمديد والاحتكام للمجلس الدستوري وعدم مقاطعته، مؤكدا أنه من المعيب أن نتأخر بتشكيل الحكومة وأن نظهر حرصا أقل مما يظهره العالم والمجتمع الدولي على لبنان. سليمان تابع تغريداته قائلا: نريد سلاحا نوعيا يمكننا من التصدي لإسرائيل لكي نصبح القوة الوحيدة التي تتصدى لها. وكان رئيس الجمهورية عرض التطورات المحلية والإقليمية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، الذي نقل لسليمان تقدير الأمين العام بن كيمون للجهود التي يقوم بها للحفاظ على الوحدة والاستقرار في لبنان.
أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان رد على الكلام الأخير لرئيس الجمهورية سائلا إن كان الحفاظ على لبنان عبر خرق الميثاق والدستور وفرض مكون سياسي على آخر. كنعان وفي مقابلة مع المنار رأى لا نية حقيقية عند الطرف الآخر لحل مشكلة تشكيل الحكومة.
هل يقبل فخامة الرئيس أنه يتفاهموا اليوم طرفين يفرضوا على طرف ثالث لنقول إرادتهم؟ هل هذا هو تطبيق للمساء وللشراكة الوطنية اللي منصوص عنها؟ لا، ما في شيء أكبر من لبنان، ولكن لحتى نحفظ لبنان ما في غير طريق واحدة، هي نحفظ الدستور والمساء ونحترمه. ليش بهالعشرة أشهر ما حدا حكي عن عرقلة؟ ليش بهالعشرة أشهر ما صار في انتقاد لما شافوش أنه في شيء أكبر من لبنان وفي شيء أصغر من لبنان؟ نحن وقت إجا دورنا تنعطي رأينا بتفاهم، نحن منا شركة فيه، وبحضور بكرس لنا إياه الدستور والمساء، منصبح نحن عم نفضل حقيبي على لبنان. ولكن إذا ما في إرادة للتوافق وللتفاهم مع المكونات اللي اليوم معترضة، بكون هو اللي أخذ هذا القرار ما بده حكومة وعم يتهم الآخرين، وبصير في حل حالي عندما يأخذ الرئيس المكلف طريق من طريقين: يا أما بعيد النظر بعملية يعني المبادئ اللي هو طرحها واللي نحن وياه مختلفين عليها، يا أما إذا شاف أنه في حائط مسدود وأنه ليس هنالك من طريق للتأليف بظل المعايير اللي هو وضعها، بيقدر يعتذر بكل ديمقراطية مثل ما صار مع غيره من رؤساء من الاستقلال لليوم.
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قوق اعتبر أن الحكومة لا يمكن أن تكون جامعة إلا إذا شعر الفريق الذي يمثل أكثرية مسيحية بأنه غير مستهدف. وخلال احتفال تأبيني في بلدة الشابية الجنوبية حذر الشيخ قاووق من أن تشكيل حكومة غير جامعة يؤدي إلى تعميق الأزمة.
حكومة المصلحة الوطنية لا تكون إلا بمشاركة كل الفرقاء ممثلي الطوائف. لا تكون حكومة جامعة إذا كان من يمثل أكبر تمثيل مسيحي يشعر أنه مستهدف. هذا يدل أن النوايا ليست سليمة.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم استقبل نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي الذي رفض منطق الأمر الواقع.
بالتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة جامعة على قاعدة التفاهم، انتهى اللقاء بين نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ونائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي. الفرزلي قال بعد الزيارة أن وجهات النظر كانت متطابقة حول ضرورة رفض منطق الأمر الواقع من أي نوع كان.
ضرورة الحكومة الجامعة دون الاستعجال الذي يؤدي إلى خطوات غير محسوبة على الإطلاق ولا تخدم مصلحة البلد. رفض حقيقي لمنطق الأمر الواقع والفرض من أي نوع كان، وعدم التمسمر بمواقف تعرقد فكرة إنشاء الحكومة الجامعة.
وفي نشاطه أيضا التقى الشيخ قاسم وفدا إداريا من مستشفى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، شكر له دعمه ووقوفه إلى جانب مسيرة المستشفى طوال 25 عاما، وسلموه في ختام اللقاء درعا تكريمية تقديرا لعطاءاته.
دعت القيادات الروحية في طرابلس القوى الأمنية إلى أخذ دورها ومعاقبة كل من يحاول استهداف أمن المدينة وسكانها.
بين مطرقة الفلتان الأمنية وسندان السلب والنهب تقف مدينة طرابلس ومعها القوى الأمنية اللبنانية. ففي إحصاء خلال اليومين الماضيين سجل حصول 5 عمليات سرقة وسطو مسلح ورمي 4 قنابل يدوية في شارع سوريا الفاصل بين باب التبانة وجبل محسن، ما دفع القوى الأمنية للإعلان عن خطة جديدة في طرابلس للحد من أعمال السرقة والتعديات على أملاك المواطنين. القيادات الروحية في المدينة وبعد لقاء لها أكدت عدم وقوفها متفرجة على انهيار الوضع الأمني والاقتصادي في المدينة.
سوف نسعى قدر المستطاع لأن نعيد إلى طرابلس وجهها الأصيل الذي تميزت به منذ القدم، ولسوء الحظ يتشوه مرات كثيرة بفعل أشخاص لا ينتمون، اسمحوا لي القول، للإسلام بشيء إلا بالكلمات التي يستعملونها والتي هي غريبة كليا عن مفهوم الإسلام.
ودائما وأبدا نظل في تلاقي مع سيادته، لأننا نحن في هذا الوطن أمة واحدة ولا يمكن أن نتفرق بأي حال من الأحوال.
مش عم نعمل شيء جديد، نحن جيل وعينا على طرابلس يواجه الحقيقي. علينا بعد المحنة اللي مرت فيها طرابلس أن نعيد هذا الوجه إلى المدينة.
القيادات الروحية دعت القوى الأمنية لأخذ دورها ومعاقبة كل من تسول له نفسه استهداف أمن المدينة. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
يدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على ضابطين وموظفين ومتعهد بجرم اختلاس أموال عامة والإهمال خلال أعمال تأهيل سجن رومي.
إلى المحكمة العسكرية تحول ملف اختلاس الأموال في سجن رومي المركزي، حيث ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على ضابطين في قوى الأمن الداخلي وعلى موظفين في وزارة الأشغال العامة والنقل وعلى متعهد خارج سلك الدولة بجرم اختلاس الأموال العامة والإهمال في القيام بالوظيفة. قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة تسلم ملف رومي من القاضي صقر وبدأ الاطلاع على تفاصيل التحقيق، إلا أن شائكة وصعوبة الملف ستؤخر البث في الأحكام حسب ما أشارت مصادر قضائية رفيعة. في تفاصيل التحقيقات فإن أحد الضابطين المتهمين متورط باختلاس المال العام، وهي جريمة تصنف قضائيا ضمن أحكام الجناية تصل عقوبة مرتكبيها إلى حد السجن. أما الضابط الآخر فاقتصرت تهمته على الإهمال والتقصير الوظيفي، وهي التهمة نفسها التي دين بها موظفا وزارة الأشغال العامة المتورطان أيضا في هذا الملف. أما متعهد تشييد أحد المباني في رومي فهو بدوره متورط بتهم الرشوة وصرف الأموال بطريقة غير شرعية. التهم على خطورتها تؤكد مصادر قضائية أنها ليست الأولى من نوعها، بل إن ما خفي قد يكون أعظم، فانكشاف البلد أمنيا وسياسيا شجع الكثيرين من أصحاب النفوس المريضة على استغلال ضعف الدولة عبر اختلاس أموالها تارة، وعبر استغلال مقدراتها لمآرب شخصية تارة أخرى.
نبهت المديرية العامة للأمن العام المواطنين من الاستجابة إلى اتصالات يقوم بها أشخاص ينتحلون صفة مدنيين أو عسكريين ويطلبون منافع مادية مقابل قيامهم بتسوية ملفات يوهمون الناس أنها صادرة بحقهم من دون استدعائهم إلى التحقيق لقاء بدلات مالية. ودعت المديرية جميع من يتلقون هذا النوع من المكالمات للاتصال فورا على رقم 1717 أو التقدم إلى أقرب مركز للأمن العام للتبليغ عن هؤلاء الأشخاص ومنعهم من الإيقاع بهم أو القيام مجددا بمثل هذه الأعمال الاحتيالية. مع تفاقم خطر حصول الجفاف نتيجة انحباس الأمطار، دعوات لإقامة صلاة الاستسقاء أملا باستجلاب خيرات السماء.
حبست السماء المطر، لم تكتس الأرض بثوبها الأخضر ككل عام، وبدأ شح المياه السطحية والجوفية يظهر، والخطر بات أقرب، إنه الجفاف.
من الواضح أنه دخلنا بمراحل تأثيرات مباشرة للتغير المناخي اللي عم تواجه الكرة الأرضية. سوف تكون التأثيرات بالنسبة للمتساقطات سلبية، يعني سيكون في هناك حالات نقص مائي كبير، وهذا اللي عم نشوفه اليوم.
القصة جدية، معدل المتساقطات في لبنان لم يصل إلى 15% من المعدل العام، وفي مقارنة لهاتين الصورتين بين العامين الماضي والحالي يظهر مدى تأثر لبنان بانحباس الأمطار.
بتلاقي العواصف أو المنخفضات الجوية اللي هي بتجيب أمطار يا بتلف وبتطلع شمال، ولما إجا المنخفض الجوي اللي سمي أليكسا بهذاك الوقت اندفع جنوبا، يعني هذا شباط وما شفنا، يعني ما في بوادر. اللهم إلا إذا يعني هذا شيء من عند شيء إلهي رباني، إذا أتت أيام ماطرة في الشهرين المقبلين لتعوض عن النقص الفادح الذي حصل.
الجميع بات ينتظر رحمة الله، فكل شيء عاجز عن استمطار السماء، والحل كان باللجوء إلى صلاة الاستسقاء من أجل التضرع إلى الله أملا برحمته بالبلاد والعباد.
صلاة الاستسقاء هي طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، هي تعبير عن العبودية الحق. صلاة الاستسقاء أن يخرج الناس، أن يخرج كل الناس بمن فيهم الكبار السن والشيوخ والعجائز والأطفال، كافة المحاولات حتى المؤطرة تحت عناوين ما يسمى بالعلم مع التحفظ على كلمة علم لا تستطيع أن تتنبأ، ويبقى الإنسان بعبوديته وضعفه لابد له أن يتوجه إلى خالقه تبارك وتعالى.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وجه نداء إلى علماء الدين والمؤمنين من كل الطوائف لإقامة صلاة الاستسقاء في مساجدهم وكنائسهم ودور العبادة، وأن يتضرعوا إلى الله تعالى كي يمن بخيرات السماء التي تحيي الأرض بعد ما أصابها من جفاف.
تعاني قرى البقاع الغربي شبه انعدام في الارسال وخدمات الانترنت، لا سيما الخطوط التابعه لشركه تاتش، ووعود الشركه بالمعالجه لم ترقى الى التنفيذ بعد.
بات عامل الاتصالات في ايامنا هذه ركنا اساسيا من اركان تحريك الاقتصاد والحياه اليوميه والتواصل الاجتماعي، الا ان خللا ما في هذا القطاع يؤثر بشكل سلبي على كل ما ذكرناه. شبكة شركة تاتش للاتصالات شبه معطلة في عدد من قرى وبلدات البقاع الغربي منذ أسابيع عدة، ما سبب مشكلة كبيرة تتفاقم يوميا في ظل غياب المعالجة.
أكثرية الناس، يعني أكثر من 60-70% من الناس بتواجه مشكلة بالشبكة، ما في خدمة خاصة شبكة الامتسي.
عندنا الإرسال عدم أبدا ما بيسوى، فبنتصل فيهم او بيتصلوا فينا ما في اتصالات
نهائيا. ما بتسوى الشبكه خاصه بالبقاع الغربي وبالاخص هون بصحمر، يعني بتبعت رساله بتوصل ثاني يوم.
شو الرساله اللي عم بيسبب هذا الموضوع؟ اربك للناس كلها سوا طبعا.
إن كان مثلا دكاترة وإن كان مهندسين إن كان أساتذة إن كان موظفين بأي مكان كان.
صرنا إذا ما نحكي على التليفون ما نطلع على السطوح لحتى نلقط شقطة إرسال بالقليل لنحكي لنا شي كلمة لنحكي شي مكالمة أو إذا ما نبعت رسالة زيت القصة. وإنترنت عدم ما بيسوى
يعني جدا ضعيفة. إذا بتطلع هون طلع بالإرسال رسالة كتير ضعيف.
منطالب انه يبعثوا لنا شي فريق تقني على الضيع. هني قالوا انه بعثوا. طيب بعثوا من 2011 لحديت هلا.
الشركة المعنية اعادت الخلل في ارسال الشبكة الى مشكلة في السيرفر الذي يشغل الارسال في احدى محطاتها، وقد وعدت بالمعالجة، لكن هذه المعالجة طالت لايام واسابيع عدة. مهر قمر، قناة المنار، البقاع الغربي.
نعم، وزير الثقافة في حكومة الصيف الأعمال جابي ليون، الأديب والشاعر والكاتب اللبناني جوزيف حرب الذي أسهمت كتاباته في ترسيخ النمط الشعري اللبناني المغنى ليكون صاحب أطول قصيدة وأضخم ديوان شعري في العالم العربي المحبرة. ليون تقدم من اللبنانيين ومن عائلة الراحل بأحر التعازي، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته. سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري سفيرة الهند الجديدة في لبنان أنيتا نيار في زيارة بروتوكولية بحضور المستشار الإعلامي علي حمدان. اطلعت لجنة شؤون المهجرين النيابية خلال جلسة لها من وزير المهجرين علاء الدين ترو على ما وصلت إليه قضية المصالحة في بلدة بريح، وطلبت تسريع الحل وعدم صرف الاعتمادات التي خصصت لها في مشاريع أخرى. أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن خلال افتتاح ورشة التحصين الطارئ ضرورة تفعيل الكادر البشري المهني المختص بالصحة الحيوانية لما له من انعكاسات على صحة المواطن واقتصاده. عرض أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان التطورات الراهنة محليا مع نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام هيثم أبو سعيد. أقدم مجهولون ليلة الأحد الاثنين على تمزيق عدد من اللافتات التي رفعها تيار المستقبل لمناسبة الذكرى 9 لاستشهاد رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في صيدا، وقد أثارت هذه الممارسات استياء مختلف فعاليات صيدا التي رفضتها معتبرة أنها ممارسات دخيلة تريد جر المدينة إلى الفوضى.
فاصل ثم نواصل. أهلا بكم من جديد. في العراق نجا رئيس البرلمان أسامة النجيفي من محاولة اغتياله. استهدفت موكبه شرقي الموصل حسب ما نقل موقع سومريا نيوز عن مصدر أمني. وذكر المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور موكب النجيفي مما تسبب بإصابة 2 من عناصر حماية الموكب. وفي محافظة صلاح الدين أصيب 3 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بدوريتهم، كما أصيب عدد من المواطنين بانفجار سيارتين مفخختين جنوب ووسط العاصمة. في المقابل قتل 21 مسلحا من تنظيم داعش بانفجار سيارة ملغمة إثر خطأ فني بالتفخيخ في مدينة سامراء، كما اعتقلت قوات الأمن 3 عناصر من التنظيم شمال الرمادي وضبطت معملا لتفخيخ السيارات شرق الموصل. صيغة لتقسيم اليمن إلى 6 أقاليم رفضتها حركة أنصار الله.
يتواصل الكباش السياسي في اليمن على خط اعتماد صيغة جديدة لتقسيم البلاد إلى مجموعة أقاليم. اللجنة المكلفة تحديد الأقاليم والتي تقرر إنشاؤها في الحوار الوطني اعتمدت صيغة من 6 أقاليم، 2 في الجنوب و4 في الشمال. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن أعضاء حضروا الاجتماع في صنعاء أنه تم اعتماد الأقاليم 6 بأعلى درجة من التوافق والتقارب واعتماد الأسس العلمية بين أعضاء اللجنة التي يرأسها رئيس الجمهورية عبد رب منصور هادي. وأعلنت الوكالة أن الأقاليم الشمالية هي إقليم أزال الذي يضم محافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار، وإقليم سبأ الذي يشمل البيضاء ومأرب والجوف، وإقليم الجند الذي يضم تعز وآب، وأخيرا إقليم تهامة الذي يضم الحديدة وريمة والمحويت وحجة. والإقليمان الجنوبيان هما إقليم عدن الذي يضم عدن ولحج وأبين والضالع، وإقليم حضرموت الذي يضم حضرموت وشبوة والمهرة وجزيرة سقطرى. وأفادت مصادر للمنار إن جلسة مناقشة الصيغة الجديدة حضرها فصيل واحد فقط من الحراك الجنوبي، في حين رفض ممثل حركة أنصار الله التوقيع عليها وانسحب من الجلسة. وقالت المصادر إن ممثل الحركة احتج على ما وصفه بسوء توزيع الأقاليم، معتبرا أن الصيغة التي وضعت على الطاولة معدة سلفا ولم يتفق عليها بالتفاوض أو المشاورات بين جميع الأطراف، مشاورات من المتوقع أن تستأنف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حركة أنصار الله بهدف الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف في بلد عانى من التقسيم فترة طويلة حتى العام 91.
واصلت سلطات الاحتلال الصهيوني سياسة تهويد القدس المحتلة عبر هدم المزيد من منازل الفلسطينيين في المدينة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع منسوب اعتداءات ما يسمى بحملة تدفيع الثمن الصهيونية ضد ممتلكات المواطنين في الأراضي المحتلة.
واصلت سلطات العدو هدم المنازل في القدس المحتلة وآخرها بيت المواطن محمد حسن صباح الاثنين، ولم تسمح حتى بإخراج محتويات المنزل، واعتدت على العائلة بالضرب وأرهبتهم.
دهمت البيت علينا، أخرجتنا من البيت أنا والمرة والأطفال مع كلاب معهم، خوفوا أرعبوا الأولاد، ضربوني أنا. أطلعنا شوية أغراض من الدار فهدموها، هدموا الدار زي ما أنت شايف.
وقامت ما تسمى بمجموعة تدفئة الثمن اليهودية المتطرفة بإعطاب إطارات السيارات في وادي حلوة، وخطت شعارات عنصرية معادية للعرب.
مجموعة دفع الثمن التي اقتحمت حي وادي ياسول لتقوم بعطف بعجلات لمجموعة كبيرة من السيارات تصل إلى 18 سيارة، بالإضافة إلى كتابة بعض الشعارات العنصرية على جدران المنازل في الحي.
مخالفات عمالة بندفع لهم، محاكم كل شهر شهرين في عنا محاكم دبور، فمش عارف يعني هاي عملية جديدة لتهجيرنا وتصريعنا بالانتراك من الحارة، وهذا إشي ما بظنيش إنه يصير.
وتتم عمليات هدم المنازل وتخريب أملاك الفلسطينيين في القدس المحتلة بصورة ممنهجة، وتهدف إلى ترحيلهم ومصادرة أراضيهم لإكمال تهويد المدينة بشكل كامل.
ومنذ العام 67 هدمت سلطات العدو آلاف المنازل في القدس المحتلة، فيما أحياء كاملة مهددة بالهدم وتشريد ساكنيها. من مدينة البيرد بحران قناة المنار، فلسطين المحتلة.
بعد الاتفاق الجديد بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامجها النووي، يؤكد القادة الإيرانيون أن جولة المفاوضات الجديدة مع مجموعة 5+1 لم تكون سهلة بسبب طريقة تعاطي الولايات المتحدة.
يقابل الغرب التجاوب الإيراني في المفاوضات حول الملف النووي بتشكيك دائم في تأكيدات طهران بخصوص عدم سعيها لحيازة أو صناعة سلاح نووي. الوكالة الدولية للطاقة الذرية رحبت بالاتفاق على 7 تدابير جديدة ستطبقها الجمهورية الإسلامية بحلول 15 من أيار مايو المقبل، لكن نائب الأمين العام للوكالة تيرو فارجورانتا أشار لدى عودته من طهران إلى فيينا إلى وجود مواضيع كثيرة تحتاج إلى توضيح حول احتمال وجود بعد عسكري للأنشطة النووية الإيرانية.
هذه هي الخطوة الثانية وسيكون هناك خطوات جديدة. لقد رأينا التدابير 7 حاليا، وبعد 15 من أيار مايو سيكون هناك المزيد.
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أعلن أن أبواب طهران ستبقى مفتوحة أمام الوكالة، وجدد التأكيد على عدم سعي طهران لحيازة أسلحة دمار شامل. وأمام السفراء المعتمدين في إيران شدد روحاني على استعداد إيران لمواصلة المفاوضات حتى الاتفاق النهائي.
نحن نريد التكنولوجيا النووية من أجل الأغراض السلمية وليس من أجل الأغراض العسكرية والعدوان والحرب كما يفعل الآخرون. هذه الحكومة دخلت بخطى ثابتة مفاوضات جدية وبناءة مع مجموعة 5+1 من أجل بناء جسور الثقة مع العالم، ومستعدة للتفاوض للوصول إلى مذكرة تفاهم أو اتفاق جامع يرضي جميع الأطراف.
وعلى بعد نحو أسبوع من جولة المفاوضات الجديدة مع السداسية الدولية، حمل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة مسؤولية صعوبة المفاوضات.
الصعوبة الأساسية تكمن في عدم الثقة، شعبنا لا يثق بالأمريكيين، الوفد الإيراني والمسؤولون الإيرانيون لا يثقون بهم أيضا. للأسف الطريقة التي تصرف بها الأمريكيون خلال الشهرين الماضيين لم تساعد على بناء الثقة.
واستبق نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي جلسة المفاوضات المقررة في 18 من الجاري بالتأكيد على أن المسائل الدفاعية الإيرانية غير قابلة للنقاش. تصريحات عرقجي جاءت ردا على ما قالته مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي تشيرمان حول التطرق إلى موضوع برنامج إيران الباليستي أثناء المفاوضات مع مجموعة 5+1 في فيينا. وبالتزامن مع الحراك الدبلوماسي تتواصل إنجازات العلماء الإيرانيين في المجال النووي السلمي، وكشف رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي عن تطوير جهاز طرد مركزي جديد أقوى 15 مرة من أجهزة الجيل الأول الموضوعة حاليا في الخدمة في مواقع تخصيب اليورانيوم.
35 عاما عمر الثورة الإسلامية في إيران، ولازالت محط أنظار الخصوم والحلفاء في تجربة قل نظيرها.
في ريعان شبابها لا تزال الثورة الإسلامية في إيران. 35 عاما وروح المؤسس لا تزال تنفخ روحا من الله في الجسد الممتد آلاف الكيلومترات في الشرق. يصعب تناول البحث عن تطور قطاعات الدولة المحاصرة عشرات السنين، فبعد حرب مفروضة 8 سنوات استطاعت الجمهورية الإسلامية أن توصل نفسها إلى المرتبة الثانية من الاحتياطي العالمي للغاز، الرابعة كقوة طاقة بفضل مخزون النفط لديها، وبذلك يقوم اقتصادها على قطاع الطاقة الذي يمكنها من التحكم بجزء من السوق. سنوات الحرب التي أتبعت بسنوات حصار لم تمنع إيران من العمل للوصول إلى الاكتفاء العلمي، فتصدرت في الألفية الحالية نسبة النمو العلمي والاستثمار في البحوث علميا. تتكامل الطاقات هنا لتزاحم بزراعتها كبرى الدول، فتتبوأ 15 زراعيا. يستقر اقتصادها مع تخزين ذهبها الذي يرفعها إلى 8 الدول من حيث احتياطي الذهب لتضمن استقرارا نسبيا لعملتها. الطابع العسكري الذي طغى على لغة تخاطب الغرب مع إيران قوبل بإجابات من اللون عينه. قلصت الجمهورية استيراد السلاح وتوجهت إلى إنتاج محلي، مثبتة تفوقها في مجالات الصناعات العسكرية، طائرات، قاذفات، صواريخ، فكانت ثمرة الجهد برا وبحرا وجوا حقيقة تمركزها في المرتبة 12 عالميا من حيث القوة النارية، والسابعة كأكبر جيش مستعد للتعبئة. الملف النووي الإيراني كان فتيل النزاع بين طهران والدول الكبرى، حق سلمي مشروع أرادته القيادة هناك، فحافظت منذ الأيام الأولى على المفاعلات المبنية، طورتها وبنت المزيد لتكون السنوات الأخيرة مسرحا لاستعراض القدرات المحلية في هذا المجال. أجهزة طرد مركزية، عقول نووية وذرية، مراكز أبحاث، تخصيب محدود النسبة، أما النتيجة فاعتراف من 5+1 لهذا الحق. المرأة في إيران لم تكن على الهامش يوما، ربع القوى العاملة في الدولة هي من النساء، تتبوأ مراكز في الدولة إداريا برلمانيا ووزاريا. الصناعات لم تغب عن دائرة التطور، 12 عالميا في تصنيع السيارات واكتفاء في باقي القطاعات الصناعية، ولأن الثورة الإسلامية تكاملت مع حضارة عمرها آلاف السنين نالت الفنون حصتها من الموازنات السنوية، مسرحها، فنها السابع، موسيقاها، كلها تقول إن إيران الثورة لم تهرم بعد.
سلة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر حاليا على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا مشمس إلى قل غيوم مع استقرار في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 3 و10، 3 تحت الصفر بالأرز ومن 1 تحت الصفر لصفر في البقاع والداخل. الضغط الجوي 768 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 35 إلى 55%. الرياح السطحية جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/ساعة، أما حال بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 17 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جويات 18 درجة، 15 في النبطية 17، جزين 13 درجة، 18 في زحلة، العاصمة بيروت 20 درجة، 17 في بعلبك مع طقس مشمس إلى قليل غيوم، شري 10، ونختم مع الهرمل 16 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس مشمس إلى قليل غيوم مع استقرار في درجات الحرارة أدناها 10 وأقصاها إلى 20 درجة. الأربعاء والخميس استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة أقصاها نهار الخميس إلى 21 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع ألفا صافيك تنقل الباقة اللي بتناسبك على تليفون من 750 ميجا بايت ب$19 بالشهر ل40 جيجا بايت ب$149 بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
في الختام تذكر بالعناوين: مجزرة مروعة بأيدي المسلحين في ريف حماة.
كل بحوان دبح لأن نسكو مسكريات ما كان في مقاومة.
جولة جديدة من مباحثات جناب، راوح مكانك. نواف الحسين ساعد الأطرش بنقل السيارات المفخخة. سليمان لا سبب يمنع تشكيل حكومة بات ضرورية. وكنعان للمنار:
ما في إرادة للتوافق وللتفاهم مع المكونات اللي اليوم ما ترضاه، بكون هو اللي اخذ هذا القرار ما بده حكومة وعم يتهم الآخرين. بصير في حل حالي عندما يأخذ الرئيس المكلف طريق من طريقين.
حبست السماء خيراتها فبات الرجاء صلاة الاستسقاء.
سيكون في هناك حالات نقص مائي كبير وهذا اللي عم نشوفه الآن.
35 عاما من عمر الجمهورية الإسلامية في إيران. للمزيد زوروا موقع المنارة على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.